السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول الحق وهو قول ربنا سبحانه وتعالى. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اليوم الرابع من هذا الشهر الطيب المبارك، شهر رمضان. أسأل الله عز وجل كما رزقنا إياه أن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا وإياكم فيه تلاوة القرآن والعمل الصالح وقيام الليل، اللهم أمين يا رب العالمين، والمحافظة على الصلاة والمحافظة على الصلاة الخمس في جماعة. ومعي ومعكم الأستاذ الدكتور عامر أحمد باسل، الأستاذ الدكتور بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخي كريم، منورنا وصلى الله عز وجل القبول. شيخي الكريم، هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نريد أن نقف عند معنى هذا الحديث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل هذا الشهر الكريم الطيب المبارك شهر قبول ومغفرة لنا ولكم ولكافة المشاهدين والمشاهدات والغائبين والغائبات إن شاء الله تعالى، وأن يجعل هذا الشهر باب أمن وأمان وسلامة وسلامة وإسلام لهذه الأمة. أما عن هذا الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الزور يطلق ويراد به عند الإطلاق العام شهادة الزور، وهو القول بخلاف الحقيقة، كأن يشهد إنسان بخلاف ما هو واقع. لكن الحديث يقول قول الزور، وبالتالي سيعم هذا القول الكذب، لأنه من قول الزور، وسيعم البهتان والغيبة والنميمة والقول الباطل، وكل قول ليس على وجه الحق، كل قول ليس على وجه الحق. ومن هذا المنطلق، انطلاقا من قاعدة أن الصيام لا ينبغي أن يعيش فيه الإنسان كما يعيش في غيره من الأيام، وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يوصون في مثل هذا بمتابعة الصوم ورعايته. فالإنسان عندما يعيش في رمضان لابد أن يعيش عفيف اللسان، إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، وإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني امرؤ صائم. إنها نوع من أنواع النزاهة والسمت الخاص الذي يطفيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحلي به الصائم. يختلف مع هذا أن يتكلم بكلام الزور، لا يمكن أبدا أن يمت لسان الصائم أن يكذب، لا يمت لسان الصائم أن يكون مغتابا أو نماما أو فتانا أو ما إلى ذلك من هذه الأمور، فهذه أقوال زور. وبالتالي لو أن إنسانا كان صائما في يوم من هذه الأيام الطيبة المباركة ففعل فعلة من أقوال الزور، فالله عز وجل لا يبالي بإطاحة أجره، فلا أجر له، كأنما هو رفع الإثم في الأداء ولا أجر له. ولذلك هنا لمحة نشير إليها في فقه الإمام ابن حزم رحمة الله عليه، يرى أن الإنسان إذا شهد زورا أو كذب في رمضان أو ما إلى ذلك صيامه باطل وعليه القضاء بعد رمضان.
إلى هذه الدرجة؟
إلى هذه الدرجة
يعني يبطل صيامه،
اعتبر أن صيامه ليس شيئا،
وهذا هو الراجح عند الجمهور.
لا، الراجح عند الجمهور أنه الصيام صحيح ولا أجر له، الصيام صحيح ولا أجر له.
بمعنى إيه الصيام صحيح؟
بمعنى صحيح الأداء، شكله شكل الصيام، لكن له لا معنى له ولا أجر فيه، يا فقط أن الإنسان رفع عن كاهلي اسم الأداء فقط، يرى أدى ما عليه، لكن لم يكن أهلا لأن يحصل على أجر هذا اليوم، فلا معنى لأن أصوم ولا أجر لي. فبالتالي ينبغي على المسلم الصائم أن يتنزه عن هذه الأقوال، وإياك أن تنطق بكل شيء ينبغي عليك أن تجعل لسانك من وراء قلبك حتى تكون عاقلا، بمعنى أنك إذا أردت أن تنطق فانظر هل هذا خير فأنطق به، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، هل هذا فيه صدق أتكلم به، فيه كذب أتجنبه لأنه سيطيح بهذا اليوم ويصبح يوما مفقودا من رمضان عندي.
يعني في نهار رمضان أو في ليل رمضان يحبس لسانه
في رمضان، لا أقول نهارا ولا ليلا،
على طول ويدرب نفسه على
حبس اللسان. الله من علينا فقط بحلية الليل، لكنها الأصل أن الصحابة كانوا يعني اليوم والليل، اليوم والنهار والليل صيام، غير أن الله أباح لهم طعمة الإفطار في أول الأمر، وكان إذا نام حرم عليه كل شيء وأصبح صائما منذ نومه، حتى لو قام من الليل يجوز أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يتعامل مع زوجه إلى غير ذلك. فمن الله على هذه الأمة فأباح لها ليلة الصيام، فلا ينبغي أن نقترف فيها شيئا من الحرام، وما حرم من هذه الأشياء من قول الزور وفعل الزور وغير ذلك مما لا يمت لسمة الصائم بصلة لا ينبغي أن يكون عليه بليل. فليس معنى ذلك أنك تكون على سمت الصائم بنهار ثم تخلع سمت الصائم عنك بليل، والله أعلم.
نسأل الله العافية شيخي الكريم. في بعض الناس يعني ربما يغضون أبصارهم في النهار، يمسكون ألسنتهم في النهار، يكونون عندهم عفة في النهار، ولكن إذا أتى أذان المغرب أو صلاة المغرب كأنه أصبح شخصا آخر إلا من رحم ربنا، ونسأل الله العافية. فأمر خطير جدا، فكيف يتحقق للمسلم تقوى الله عز وجل في رمضان عموما؟ يعني
الله عز وجل جعل هذا الشهر الكريم فرصة عظيمة لأن يبلغ المسلم التقوى، وقال يا الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإني أرى الذي يحافظ على نفسه بالنهار ثم ينسلخ بالليل فمثل ذلك كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، كامرأة أخذت تنسج ثوبا وحاكته يعني بدقة، وظهر الثوب على شكل جميل قشيب، ثم أخذت تنفض الثوب مرة ثانية فصار أشلاء. فالذي يفعله الإنسان في الصيام إنما هذه كالتي تصنع غزلا قويا، ثم إذا جاء فتحلل بليل من هذا كأنما عاد أدراجه كأن لم يصنع شيئا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم.
نسأل الله عز وجل العافية. نحن في انتظار اتصالات مشاهدين الكرام ليجيب عنها فضيلة الدكتور عامر أحمد باسل إن شاء الله تعالى، يعني ويريد تكون الأسئلة كلها عن رمضان، نسأل الله عز وجل القبول. ولو في أي أسئلة خلاف يعني الأسئلة الفقهية عن رمضان لا بأس أيضا ما دامت في النواحي الفقهية، نسأل الله عز وجل القبول. سائل يسأل ويقول على الصفحة: أود أن أعتمر عن والدي المتوفى رحمة الله عليه، فهل يجوز أن أنوي العمرة عن أبي أولا ثم أعتمر عن نفسي؟ للعلم هذه هي المرة الثانية لي لأداء العمرة. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، نسألكم الدعاء. الله. طب معنا الأخت سماح، معذرة دكتور. أختنا سماح السلام عليكم. انقطع الاتصال، عاودي الاتصال يا أختنا من فضلك، تفضل يا دكتور.
بالنسبة للاعتمار عن الغير، إذا كان في المرة الأولى باتفاق أهل العلم لابد الإنسان أن يعتمر عن نفسه، كما في حديث شبرمة قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا، حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة هذا، لأنه لا يجوز الإنسان أن يأتي بمنسك لم يفعله لنفسه أولا. لكن إذا كانت هذه المرة الثانية أو الثالثة جاز له أن يبدأ بالعمرة عن الغير أو العمرة عن نفسه، والأولى أن يبدأ بعمرته عن نفسه أولا أيضا كحال المرة الأولى، ثم بعد ذلك يعتمر عن والده، والله أعلم.
نسأل الله عز وجل
تقبل يا رب
القبول. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من الممكن أن أخاصم أن يخاصم أحدا أخاه لأنه يبغضه في الله بسبب أنه يضره ولا يصون غيابه، وحاول أكثر من مرة أن يتهجم على زوجته علما بأنهم يعيشون في بيت العائلة، نسأل الله الهداية لنا جميعا، وعلما بأن أخاه هذا ربنا يهديه ويهديه لا يصلي ولا يصوم بل ويسب، وأنه غير متزوج ومعروف بين الناس بأنه لا أحد يأتمنه على أهل بيته، بسبب سمعته، فماذا يفعل؟ لأنه لا يريد التحدث معه مرة أخرى، وأمر زوجته في غيابه أن تقفل باب غرفتها عليها، مع العلم أنها أيضا منتقبة. وجزاكم الله خيرا وزادكم الله من فضله.
بالنسبة لهذا السؤال، هذا ربما الأخ الفاضل نلمس من سؤال أنه يعيش في بيوت الأرياف أو بيوت العائلات، وهذا فيه من المشاكل ما فيه، وينبغي في مثل هذه الحالات أن يصون الإنسان عرضة، لأن الأعراض كلية من كليات الإسلام الكبرى، لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيها تحت أي بند من البنود أو أن يتسامح فيها. ومثل هذه الحالة التي معنا، ينبغي على زوجته أن لا تتكشف عليه ولا تطلع إليها ولا تمكنه من ذلك على الإطلاق. أما مسألة المخاصمة والمقاطعة بالنسبة،
ممكن نأخذ اتصال ونتوقف عند هذه المسألة لأهماتها. شيخ الكريم أم مسلم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا.
لو سمحت، أنا رايح لابني زيارة في جدة لمدة شهر، فأنا هعمل عمرة، أحرم من مصر ولا أحرم من عند ابني في جدة؟
هتنزل على مكة على طول ولا تقعد عند ابنك الأول؟
لا أنا هقعد عند ابني، مش عارف هقعد أسبوع أو ثلاث أيام وأعمل العمرة، فأحرم منين؟
خلاص أنت لا ماشي، حاضر
هيجاوبك الدكتور عامر حالا، أسأل الله القبول. حاضر يا أمنا، حاضر، لكن بعد ما نكمل إن شاء الله تعالى هذا السؤال.
أما قضية الهجر في الله عز وجل من أجل التعزير على المعصية أو الابتعاد عن إنسان يخوض في الأعراض أو ما إلى ذلك، هذا لا بأس به، وهو نوع من ألوان من التأديب حتى ينزجر. ولو أن الأمة مارست هذا اللون من التأديب ما بقي عاص بينها، وما بقي متحلل أو متهوك بينها. ومن هذا المنطلق لا بأس لهذا الأخ الفاضل الكريم، ولا إثم عليه أن يهجر من أجل الله عز وجل ومن أجل التأديب ومن أجل البعد عن صاحب المعصية أو صاحب اقتراف السيئات.
وما يكونش قطيعة صلة رحم،
ليست قطيعة صلة رحم، لأنها ليست من أجل الدنيا ولكنها من أجل الدين. والفرق بين هجر الدنيا وهجر الدين أن الهجر على الأمور الدنيوية أمر مستساغ، لا يجوز الإنسان أن يبقيها أكثر من ثلاثة أيام، لكن أمور الدين يجوز أن يبتعد من أجل الدين وحفاظا على الدين، لا بأس من ذلك. تمام. وهو لون من ألوان التأديب الشرعي.
نسأل الله الهداية لنا جميعا. أختنا المتصلة إن شاء الله ستذهب إلى زيارة لابنها في جدة، هل تبدأ بالإحرام من هنا أم من هناك، وستبقى هي عند ابنها ثلاثة أيام أو أسبوع، من أين تحرم؟
بالنسبة لسؤال الأخت الكريمة التي ستنزل إلى جدة، لا يجوز لأحد على الإطلاق، ما هو المعروف عند أهل العلم، أن يجاوز الميقات لمن أراد الحرم إلا بإحرام. هذا شريطة أن يأتي السفر متصلا ببلوغه الكعبة، يعني سيذهب من مصر إلى مكة مباشرة، فبناء على ذلك تحرم قبل الميقات أو من الميقات. طبعا لو أنها مسافرة بالطيارة ينبغي أن تحرم قبل الميقات حتى تثق أنها تمر على الميقات وهي محرمة. الحالة التي معنا الآن أنها ستصل إلى ابنها في زيارة وتجلس عنده ثلاثة أيام أو أربعة أيام، يبقى إذن في هذه الحالة لا تحرم إلا من جدة، لأنها لم تلد النسك مباشرة، لما أرادت الزيارة أولا، فتنوي أولا، يعني نيتها في هذه السفر أنها تزور ابنها، ثم من هناك تنوي العمرة، لا تنوي العمرة من هنا، لأن لو نوت العمرة من هنا وجب عليها الإحرام، وبالتالي هي لها نيتان، النية الأولى أنها تزور ولدها وتمكث عنده، وبمجرد ثلاثة أيام تصبح لها حق الإقامة، يعني الإقامة الشرعية إذا زادت على ثلاثة أيام يبقى أصبحت مقيمة، وبالتالي ميقاتها في هذه الحالة جدة، لأنها دون المواقيت، ليس لها ميقات، جدة أهلها يحرم منها لأنها خارج الحرم، وبالتالي الأخت الفاضلة تذهب إلى ولدها وتمكث معه ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام،
ثم تحرم
من جدة إلى مكة، ولا بأس بذلك.
جزاكم الله خير دكتور عامر. معنا أختنا أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. الحمد لله
دكتور عامر، ربنا يجزيك خير ويجزيك لكم زيارة مكة والمدينة إن شاء الله، ربنا يكتب لك
نحن وأنت والمسلمين. آمين. نعم.
اللهم امين يا رب، ربنا يحرمنا من هذا الفضل والمنة من عنده.
امين.
استاذ احمد، عايز اسال سيدي فاضي، لو حد اذنب ذنب في نهار رمضان هل بيكتفي بالاستغفار بس؟ وهو طبعا يعني اكيد الذنب ده بيضايقه او حاسس ان هو هيرم عليه، ولا في شيء تاني بيعمله غير الاستغفار والتوبه الى الله عز وجل؟ فعايز اشوف تكلمنا في النقطه دي الله يجازيك خير، عشان ممكن الواحد يكون بيتساله ومش عارف يجاوب على الانسان اللي بيتساله.
طيب حاضر،
فربنا يجازيك خير.
شكرا، ربنا يتقبل منا ومنكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أمة الله سألت سؤالا مهما جزاه الله خيرا، لو أحدنا وقع في ذنب في نهار رمضان هل عليه الاستغفار فقط أم أن هناك أمور يفعلها غير الاستغفار كي يتوب إلى الله؟
يعني نقول الأخت الكريمة ومن رأها، كلنا أهل ذنب وأهل معصية. بداية كما قلت، لا ينبغي الإنسان أن يعيش في رمضان كما يعيش في غيره، ولابد أن يكون محتاطا ويحتاط دائما من السيد. لكن قد يقع ان الانسان بضعف او بخطأ او بجهل او ما الى ذلك او نسيان. في مثل هذه الحالة رمضان مثله كمثل غيره، لان المغفرة فيه اوسع، مغفرة الله اوسع. فينبغي على من وقع منه زلة من هذه الزلات في نهار رمضان ويريد ان ينقي نهار رمضان من هذا، هناك عدة وسائل لهذه المسألة. المسألة الاولى انه يتوب الى الله عز وجل، وقال الله تعالى: توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الاصل في ذلك ان يتبع هذا الذنب بيحدث توبه. الامر الثاني ان يتصدق بصدقه او يفعل حسنه من الحسنات، فقد قال الله عز وجل: ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه اذا وقع منه شيء من الاخطاء كان يردف ذلك بصدقه، ويقول: ان الصدقه تطفئ غضب الرب. يبقى بالتالي على الأخت الكريمة الفاضلة أن تحدث توبة بعد الذنب وتستغفر الله عز وجل، ثم بعد ذلك تتقرب إلى الله بصدقة، ثم بعد ذلك تحرص على زكاة الفطر، فإنها تغسل مثل هذه الذنوب التي تقع والأخطاء التي ربما ينسى الإنسان فيقع فيها إن شاء الله تعالى. فزكاة الفطر مطهرة للصائم من اللغو من الرفث وطعم للمساكين.
نعم. هل هناك فرق بين التوبة عن ذنب يتعلق بين العبد وربه وبين ذنب يتعلق بين العبد والعبد؟
العبد والعبد هذه مظالم ليست ذنوب. ما تعلق بين العبد والعبد يسمى مظالم.
أليست ذنوبا؟
يعني هي ذنوب لأن فيها قسم متعلق بالله عز وجل وقسم متعلق بالله. أما ما يتعلق بالله أن الله أمر ونهى عن ذلك. أمر بألا تفعل ونهاك أن تفعل، فهذا قسم متعلق بالله عز وجل. أما يعني كفارة مثل هذه الأشياء وهو أن يقع في أرض فلان أو مال، أن يذكره في نفس المجلس بخير ما عنده،
يبرئ ساحته.
فعند ذلك تكون التوبة، لأن التوبة شرطها الإحلال من المظالم، لابد أن يتحلل الإنسان من المظلمة. فلو أنه ظلم إنسانا لابد أن يذهب فيعطيه مظلمته وأن يرد إليه حقه. ومثل هذه الأمور ربما تحدث أنوانا من الشجار وألوان المخالفات، فيأتي في نفس المجلس الذي اغتابه فيه فيذكره بخير ويثني عليه، فذلك كفارة له إن شاء الله مع الاستغفار.
نسأل الله أن يتوب علينا جميعا.
اللهم أمين.
وأن يرزقنا وإياكم الذكر أناء الليل وأطراف النهار. أخونا يقول: السلام عليكم، رمضان مبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز الإمساك بالمصحف في صلاة التراويح مع الإمام؟
بسم الله الحمد لله. بالنسبة لي
لعلها سائلة معذرة هي ليست
هذه الحالة الأصل أن الإنسان يخشع في صلاته، ولا حتى يعني نهي الإنسان عن أن يتحرك أو يتكلم في الصلاة أو ينشغل فيها حتى لا يذهب خشوع، لأنه باب من أبواب الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الإمساك بالمصحف في مثل هذه الحالة ربما يصرف الإنسان عن التدبر، لأنه سيتابع ويحرص، والإمام أتى بالغنة هنا، الإمام رفع، الإمام نسي كلمة، فينشغل انشغالا كبيرا. غير أن ذلك على غير هدي السلف رضوان الله عليهم، فغير الحفظة من السلف ما كان أحد يمسك بمصحف خلف الإمام. والأصل أن الإمام أيضا لا يمسك بمصحف، وإنما يصلي من غيبه كما هو السنة في سنة.
بس أباح البعض للإمام في صلاة
التراويح، فالأصل ذلك. فإذا لم يكن في الحي رجل حافظ ويريدون أن يطيلوا في صلاة القيام، يبقى الإمام وحده فقط هو الذي يمسك المصحف.
نعم.
ولا يجوز لأحد بعد ذلك من المأمومين أن يمسك بالمصحف، بل عليه أن يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ نحن مأمورون أن نتعامل مع هذه القرآن. لذلك أمرنا ربنا عز وجل لنتدبر في القرآن، نستمع له، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا، وقال فاستمعوا ولم يقل فاسمعوا، لأن السمع ربما يأتي عابرا لكن الاستماع عن قصد،
عايز التركيز.
لابد أن تقصد أنك تسمع لهذا القرآن، فإذا قصدت ذلك فإذا هذا بوابة التدبر، فتعايش الإمام في الآيات التي يقرأها. يعني أصبحت أمرا منتشرا في كافة المساجد الآن، ربما تجد الصف فيه 30 أو 50 واحد يمسكون المصحف، وأصبح هيئة الصلاة ليست الهيئة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي الإنسان أن يقف خاشعا متخشعا متدبرا واعيا لما يذكر، فليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها، تذكر وتدبر. فبناء على ذلك نقول أخي الفاضل، ينبغي أن تتدبر للقراءة، وإن كان هناك ثمة ترخص في إمساك المصحف فإنما لإمام لا يحفظ، وليس هناك من الحفظة من يقوم بالأمر. وبالتالي نقول حتى لإخواننا، ولو كان حتى هو الإمام الراتب، ينبغي أن يتنحى إذا كان وراءه حافظ يستطيع أن يقوم بالصلاة بلا إمساك بالمصحف.
نعم. هي أختنا أيضا تسأل وتقول سؤالا آخر، نعم المرأة صلاتها في بيتها، ولكن ما المشكلة في الذهاب إلى المسجد خاصة في صلاة التراويح والصحبة الصالحة التي تعين على العبادة؟ والله المستعان.
ليس عندنا مشكلة.
هي لا سؤال.
صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن قال في نفس الوقت وصلاتها في بيتها أفضل. هي التي تقرر إذا كان بيتها أفضل أو أنها تذهب، تقيس هذه الأمور. لو أنها صاحبة عيال صغار تحتاج إلى رعاية فصلاتها في بيتها أفضل، لأن ربما لو ذهبت للمسجد واصطحبت هؤلاء الأطفال معها يؤدي ذلك إلى التشويش على المصلين وإفساد روح العبادة على الناس. لكن إذا كانت خالية وليس وراءها شيء وما إلى ذلك، أو أولادها كبار وعندها من الوقت ما يتسع لأن تصلي مع الناس، لا بأس بذلك، ولا نستطيع أن نمنع امرأة تريد بيت الله عز وجل أن تصلي، فقد صلت الصحابيات من الأنصار والمهاجر من الأنصاريات والمهاجرات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن ينكر على ذلك. ولما اشتد الأمر في عبد الله بن عمر وقال لا أمنعهن مساجد الله، خاصمه عمر رضي الله عنه، لأن نحن نقف على حدود فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأخت الكريمة الفاضلة من وراءها، فقيس نفسها أي الأمرين فيه أو
تجد قلبها فيه،
تجد قلبها فيه ويؤدي إلى مصلحة الصلاة.
نعم.
أنا ليس معنى أن أنا أذهب إلى الصلاة وأفسد على الآخرين.
للأسف بعض المساجد لما تكون المصلى النساء في الطابق العلوي،
يعني أنا نسمع صراخ الأطفال الصغار،
تسمع صراخ وحكايات النساء كمان. يعني الأصوات تكون مرتفعة.
نعم.
وفي صخب وأشياء مثل هذه في بعض المساجد.
لكن لو أنها تريد أن تصحب أو بناتها وتعلمهم الصلاة،
أو لو هتروح تروح للصلاة مش تروح عشان تحكي، يعني مش عشان راح تتكلم.
لا ينبغي في المساجد، إن هذه المساجد لا تصبح من أعمال الناس في مثل هذا.
نعم.
إنما هي جعلت للتعبد.
نعم. جزاكم الله خيرا دكتور عامر. أختنا شيماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا مرحبا يا أختنا.
طيب
تفضل. نعم سامعين حضرتك.
انا كان ليا بس سؤال كده، كان في السنه اللي قبلت كان كنت ايام في رمضان وكده، وانا ما يعني بدون عذر يعني ما كنتش تعبانه نفسيا، بس ما قدرتش اكمل الصيام. يعني فاكفر عنه ازاي؟ يعني لو طلعت مثلا مال وكده اطلع يعني قد ايه؟
يعني افطرت بدون عذر؟
يعني انت تعبت، يعني شعرت باجهاد دون عذر شرعي دون حيض؟ يعني
انا كنت شغاله، فطبعا الجو كان بيبقى حرف وما كنتش بقدر استحمل ان انا ايه اكمل الصيام، فكنت افطرت وكده. فعايزه اعرف يعني كفاره، يعني اعمل ايه؟ هل اصوم الايام اللي هي افطرتها، ولا اطلع فلوس مثلا، وهل طلعت فلوس اطلع مبلغ اللي هو تقريبا بكام؟
حاضر،
شكرا جزاك الله كل خير.
واياك يا اختنا. اختنا يعني افطرت دون عذر شرعي، يعني ما كانش عليها ما ياتي للنساء في هذه الايام، ولكن ربما اجهاد، تعب، ما شابه ذلك، احساس بالارهاق، فافطرت بعض الايام، فكيف تكفر عن هذه الايام؟
نقول لاختنا الكريمه الفاضله، يعني ما دام الافطار تم العذر سواء كان عذر مما يأتي النساء أو عذر مرض أو سفر، فإن الله عز وجل جعل رخصة لنا أن نفطر ثم نقضي بعد رمضان. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فكان ينبغي الأخت الفاضلة قبل رمضان أن تقضي هذه الأيام وليس على أكثر من ذلك. لكن لو أنها يعني طبعا كفرت ولم تقضي، وأتى عليها رمضان وبالتالي هي لم تصم الأيام التي مضت، فبناء على ذلك ينبغي عليها بعد رمضان أن تقضي هذه الأيام وتكفر بإطعام مسكين عن كل يوم.
تقضي؟
تقضي،
تصومها يعني تصومها
مرة ثانية
وتطعم عن كل يوم مسكين،
لأنه فاتها القضاء قبل رمضان. هي لو أدركت قبل رمضان أن تصوم يعني هذه الأيام كان يكفي القضاء فقط ولا كفارة عليه. أنا لا أدري من أين أخذت حكم الكفارة هذا، من قال لا بهذه الكفارة؟ الكفارة هذه في الإفطار المتعمد، يعني ليس عنده أي عذر شرعي وأفطر متعمدا، لا عنده تعب ولا مرض ولا سفر ولا شيء من هذا، وأفطر متعمدا مقتحما حرمة رمضان، فهذا له كفارة، وكفارته مغلظة ليس كفارة عادية، لأنه سيصوم في اليوم الواحد 60 يوما ومتتابعين.
لا شيخي، أنا مبلغ علمي أن 60 يوما أتى امرأته في نهار رمضان.
لا ده هذا قول أحد أقوال الحنابلة، لكن الجمهور على أن الطعام والشراب سواء،
حتى
الطعام والشراب كله يتساوى. الافطار المتعمد،
افطر متعمدا
اي نوع من انواع،
كان او امراه،
رجلا كان او امراه، الافطار المتعمد يصوم عن اليوم 60 يوم كفاره.
ده راي الجمهور.
لا الجمهور لكن من كان في مثل هذه الحاله
اجهاد وتعب
او مرض وما ودتش تكمل وكادت ان تهلك نفسه، فافطر فيقضي قبل رمضان. يعني كان لك فرصه ان تقضي قبل رمضان فتصوم هذه الأيام ولا شيء عليك. لكن أما وأنك لم تقضي هذه الأيام وكفرت فقط، ولا أدري من أين أخذت هذا الحكم الكفارة فقط ودفعت فلوس،
ما أعمل إيه؟ لا هي ما عملتش حاجة، هي بتقول هل أخرج فلوس ولا أكفر؟
فرمضان طبعا يقصرت في القضاء قبل رمضان. يبقى بعد نهاية هذا رمضان تقضي هذه الأيام من رمضان الماضي، ثم بعد ذلك تكفر مع كل يوم بإطعام مسكين. الله أعلم.
بارك الله فيك يا دكتور. السلام عليكم الحاجة سناء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا فندم، كل سنة حياتك طيب.
أهلا ومرحبا وأنت طيبة يا فندم، تفضلي.
سؤال حضرتك يا فندم، ده فضيلة الشيخ.
نعم تفضلي.
جوزي بيشتغل في الجبل ماشي، فما بيصومش، ما بيقدرش يصوم لأن الدنيا حر قوي وما بيقدرش يصوم. ألو؟
أيوه نعم.
فهو دلوقتي هيطلع الكفارة دي يوميا ولا هيطلعها على بعضيها ولا هيطلعها إيه؟
حاضر. في سؤال تاني؟
الو
نعم يا أختي. طيب عاود الاتصال لو في سؤال اخر من فضلك. اختنا سناء زوجها يعمل في الجبل والجو حار جدا ولا يصوم ولا يستطيع الصيام، فكيف يخرج الكفارة؟
هذه المسألة تحتاج الى تفصيل في الحقيقة. طبعا هو الاولى انه كان لو انه يستطيع ان
يعمل بليل
ينبغي أن يحول العمل بليل لحماية الشهر الكريم، أو أنه لو كان من الممكن عنده ما يكفيه طعاما وشرابا في أثناء الشهر الأول لولدي أن
يأخذ
أجازة إن سمح العمل بذلك ويتحمل شظف العيش في مقابل الطاعة. لكن إن اضطر للعمل لكفايته نفسه وأولاده، فأصحاب الأعمال الشاقة التي لا تتوافق ويحدث من خلال جهد شديد في الصيام، فهؤلاء يقضون في أيام يتحملون فيها ذلك. فعلى هذا الرجل وأمثاله من أصحاب الأعمال الشاقة وهم محتاجون للعمل، يعني ليس عندهم ما يكفيهم في رمضان ويعتزلوا العمل في رمضان حتى يحصلوا على أجر الصيام، نقول مثل هذا الذي ليس عنده رخصة ولا وسعة من مال ولا وسع من وقت ولا يستطيع أن يحول العمل إلى وقت آخر، نقول له يفطر وعليه أن يقضي، ليس عليه أن يكفر لأنه مستطيع الصيام. فيأتي إلى أشهر الشتاء يوم قصير 10 ساعات إلى 12 ساعة، يعني يوم بسيط ولا يحتاج الإنسان فيه إلى طعام ولا شراب، فيقضي الشهر كاملا في هذه الأيام، وبناء على ذلك هذا الرجل الذي يعمل
يعني هيحول رمضان الى
الشتاء، الى شتاء اخر، لانه عليه القضاء وله رخصه في الفطر لأنه محتاج للعمل ولا يقوى على الصيام في مثل هذه.
إن كان كذلك.
إن كان كذلك والله أعلم.
نعم. تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة يأتيها الحيض يوم 27 وهي تستخدم وسيلة لتأجيل الحمل، ومنذ يوم 26 تنزل عليها نقاط دم، وقد مرت سبعة أيام حتى اليوم هذه النقاط الدموية مستمرة، فهل تصوم أو تصلي أولا؟ وإلى متى تمتنع عن الصوم والصلاة؟ بالله عليكم أفيدني يا شيخ.
طيب بالنسبة مشاكل الوسائل،
من معنا؟ معذرة يا شيخ. أم من؟ انقطع الاتصال، عود الاتصال.
بالنسبة لقضية الحول، منع الحمل مع مشاكله المضطردة دائما مع اضطراب الحيض، نقول الأخت الكريمة الفاضلة، ما دام الدم النازل في وقت الحيض على صفة الحيض، طبعا كل واحدة امرأة لا علامتها في مسائل الحيض، إذا كان على وصف الحيض وفي زمان الحيض المعتبر فهو حيض، ويستمر إلى 15 يوما، يعني في فترة 15 يوما يعتبر حيض ما دام ينزل على وصف الحيض، ثم بعد 15 يوما إذا زاد على 15 يوم يبقى دم استحاضة، تغتسل المرأة منه وتصوم وتصلي وتتوضأ في الصلاة لكل صلاة بعد الأذان. فبناء على هذه الحالة أختي الكريمة الفاضلة، اضطراب الحيض نتيجة هذا الوسيلة، إذا كان الدم النازل ليس نزيفا وإنما هو على وصف الحيض يبقى هو حيض من يوم إلى 15 يوم، فإذا زاد نزول الدم عن 15 يوم يعتبر دم استحاض.
نعم،
لأنها لها عادة مرتبة.
نعم. هل الاتصال معنا؟ معنا أمة الله. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون واسمعينا بالتليفون من فضلك. أمة الله، انت معلية التلفزيون عشان كده في تأخير في الكلام. يا أمة الله السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام، من فضلك
عليكم السلام ورحمة الله.
اخفضي صوت التلفزيون واسمعينا من الهاتف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الو.
نعم سامعين حضرتك، تفضلي.
ألو؟
يا اختن تفضلي، هاتي ما عندك قولي.
الو.
انت
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي كلمي يا اخت. مشكله.
تفضل. بسأل فضيله الشيخ من فضلك لو سمحت، بسأل فضيله الشيخ من فضل حضرتك ان نعم. انا سمعت ان هناك اربع اراء فقهيه في اخراج زكاه المال، منهم البعض الرأي المتعرف عليه إخراج 2.5% متى بلغ النصاب ومر عليه الحول الكامل، وفي رأي تاني إخراج العشر من الأرباح فقط، فأنا كنت عايزة استفادة في أن مولانا يشرح لنا هذه الآراء الأربعة.
حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
وإياك يا أختنا، بارك الله فيك. بس شكرا. إن شاء الله أي أحد يتصل بنا عشان ما يبقاش في تأخير، لأن في فرق ثواني في الإرسال، يعني يخفض صوت التلفزيون خالص يعني ويسمعنا بس من التليفون عشان يبقى فيه أكثر اتصالا وما يبقاش فيه تقطيع في الكلام. وجزاكم الله كل خير، اللهم أمين يا رب العالمين. شيخ الكريم، احنا انتهينا من الجواب.
نعم.
أمة الله تسأل عن إخراج زكاة المال، هي تسمع أراء فقهية مختلفة، 2.5% آراء تقول بإخراج العشر، فتريد من فضيلتكم الاستفاضة في الحديث حول زكاة المال.
المعروف عند الفقهاء أن الأموال السائلة أو الأموال البنكنوت هذه تخرج على صفة النقدين، النقدين اللي هم الذهب والفضة، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في زكاة النقدين بربع العشر، هي وزكاة التجارة وعروض التجارة وغير ذلك من هذه الأمور. القول بأن الزكاة تخرج من الأرباح فقط هذا للمال الذي يدار وينمى بوسائل أخرى، يعني مثلا أنا معايا مال حطيته في عقار مثلا بيؤجر أو ما إلى ذلك من هذه الأمور، هذا الذي يخرج من أرباحي. لكن الأموال السائلة ليس فيها إلا قول واحد، أنا لا أدري من أين هناك أربعة أقوال في هذه المسألة. الحديث عندنا في هذه المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فصل الزكاة في الحبوب والزروع والثمار وأتى على النقدين قال ربع العشر في النقدين. فهذا هو المعروف المتعارف
عليه. العشر ده في الزروع تقريبا
وربع العشر هذا على رأس المال والأرباح. على رأس المال والأرباح. فالتاجر مثلا عنده عروض تجارة، عنده ملابس، عنده أحذية، عنده ماكينات بضاعة ما إلى ذلك، بيقاوم هذه العروض في آخر كل سنة. قال عنده في المخازن مثلا 100,000 جنيه وفي المحل 100,000 جنيه وعنده أموال برا 100,000 جنيه، أدي 300,000 جنيه، بيزكيها كلها، بيزكيش الأرباح فقط، حتى لو بدأ ب 100,000 جنيه فقط، إنما يزكي الأصل والأرباح، هذا الذي نعلمه.
لكن يعني أصول الأموال،
الزكاة من الأرباح في المال المستثمر عن طريق وسائل. وسائل زي إيه؟ زي اشترى ماكينات، اشترى مش عارف ايه بتدر عليه ارباح، فهذه الماكينات او الاماكن المستأجرة التي تدر ارباحا انما ياخذ الزكاة من ارباحها وليس من الاماكن ولا من
العدد. يعني الدكان معلوش زكاة مال،
الدكان مع زكاة مال،
المصنع
العدد المستعملة مال،
السيارة
يعني عندنا مثلا بعض مال. المصانع فيها ماكينات مثلا المكنة تعادل 1,000,000 جنيه وليس فيها زكاة، وانما الزكاة من نتاجها. فالقول بان زكاة المال فيها اربع اقوال ليس فيها اربع اقوال، وإنما هو قول واحد. إذا 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 تم النصاب وحال عليه الحول، على الإنسان أن يخرج منه زكاة مال ربع العشر اللي هو 2.5% على الأصل والربح، إذا كانت الأموال سائلة. إذا كانت الأموال إيه؟ سائلة، زي اللي بيقلب بقى في تجارة دائمة على طول، أموال سائلة يعني، أو الإخوان بتاعت الصرف اللي هما بالصرف، هذه أموال سائلة. فبالتالي بيجي آخر السنة مثلا بدأ ب 100,000 جنيه مع 120,000، بيزكي 120,000 جميعها، لكن الزكاة من الأرباح هذه ليست إلا في المستصنعات، الأمور اللي بتستخدم في الاستصناع أو ما إلى ذلك. يبقى بنقول الحاجات المستخدمة في الصناعة لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فقط تخرج من الأرباح. نعم. لكن الأموال السائلة، الأموال السائلة أو الذهب أو الفضة بيخرج من أعيانها جملة وتفصيلا
2.5%.
والله أعلم.
بارك الله فيك يا دكتور عامر. أخونا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
أنا سمعت الشيخ بس كان جالس في الصور بعد.
نعم تفضل حبيبي. نعم.
كنت عايز الشيخ، كان أخي كان حلف على زوجته تمام، قال لها لو قلت لي أثناء الطلاق، يعني لو قلت لي أنت طالق.
قال لها إيه؟
لا قال لها لو ابتدى لو عايزه تطلق اطلقك، وفعلا رمى عليها يمين الطلاق، يعني لو عايزه تطلق قال لها تطلق تمام. فايه كفرته
ده طلاق الشيخ يجاوب. خلينا نمشي بالترتيب كده، احنا جاينا مذيع والشيخ ولا يجاوب. حاضر حاضر، شكرا على اتصالك. هو لا لا عايزه تطلقك، قالت له عايزه تطلق، قال لها انت طالق والعياذ بالله، فما الحكم؟
القول الراجح من اقوال اهل العلم جميعا ان الطلاق الصريح لا يحتاج فيه الى نيه،
خلاص قال لها كده
انت طالق فتصبح طلاق
لفظا صريح،
تصبح طالق. وبالتالي بنسال بقى، هل هذا الطلاق الاول الطلاق الثاني؟ فان كان الطلاق الاول الطلاق الثاني فلها رجعه. نقول للاخ الكريم، اذا كانت المراه في زمن العده اللي هو يعني الثلاث حيضات بتاعتها تبقى لعادتها، ممكن بعض النساء الثلاث حيضات يعملوا 35 يوم، في بعضهم يزيد إلى أكثر من ذلك، في بعضهم يزيد إلى أكثر من ذلك، في بعضهم قد يقترب من 3 أشهر 3 حيضات طبقا لعادة كل امرأة منهم. فإذا كان ما زالت المرأة في العدة فيراجعها في الطلاق الأول الطلاق الثاني، ولا رجعتك في أصمتي. ويستحب عند كثير من أهل العلم أنه يشهد، وأوجب بعضهم الإشهاد على الطلاق
والإشهاد
على الرجعة، 2 شهود عدول ما يجيبهمش من على القهوة طبعا، 2 عدول بيصلوا وبيصوموا وناس أهل دين وأهل تقوى، ويستحسن أن يكون من أهلها وأهله حتى يكون الإشهاد أوقع. فإذا وقع منه شيء
عشان
آخر
عشان تغيير الزمن والعياذ بالله. بعضهم يقولون أنا ما لم أفعل
هذا فالطلاق لا فرط فيه، إنما إذا وقع صريحا وقع.
نسأل الله العافية.
نسأل الله العافية.
سائل يسأل ويقول، هل يجوز أن يكلم شاب زميلته في الكلية في شات الفيس بحيث أن الكلام في حد ذاته وبيصنف الكلام لا يخالف شرع الله، وليس من ورائه حب ولا كلام فاضي، إنما هو يكون في بعض الأوقات مناقشة في المذاكرة أو الكلام في الجوانب الحياتية وأحيانا هزار؟
أقول الأخ الكريم والأخت الكريمة والأخوات والأخوة جميعا الذين يلتقون على برامج الشات على الفيسبوك أو التويتر أو ما إلى ذلك، اللقاء هذا خلوة شرعية لا ينبغي الإكراه.
خلوة غير غير شرعية.
خلوة غير شرعية.
آه.
آثمة. خلوة آه. آثمة. حتى ولو كنت تحفظها القرآن لابد أن يكون مع محرم. لو أني على الشات مع أخوها أو مع أو يتكلم كأن صالون عام أسري وفي محارم ليها موجودة على الشات لا بأس ذلك. لكن منك لا هذه خلوة محرمة ولا يجوز على الإطلاق. حتى ولو كنت تحفظ القرآن على على على
رجل وامرأة
لأن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتمع رجل وامرأة في حتى ولو كان يحفظها القرآن.
طب نأخذ اتصال والموضوع ده مهم جدا يا شيخانا نعود إليه من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أهلا مرحبا يا أختنا تفضل.
لو سمحت يا شيخ بس عندي سؤالين.
نعم.
أول سؤال أنا وجوزي في رمضان اللي فات يعني جاله الشهوة وكده فإيه ففطرنا يعني.
عاوز بدي.
معايا يا شيخ؟
السؤال الثاني هات السؤال الثاني.
السؤال الثاني ان انا كان معايا يعني حتى مبلغ قليل في في البوستة طلع عليه فوائد الربح يعني قليل فصرفتهم فكده غلط ولا ايه يعني؟
صرفتيهم فين على نفسك؟
لا صرفتها جبت حاجات في الجهاز وكده يعني.
دي حديثة عهد بالزواج بقى.
ايه؟
دي لسه عروسة جديدة يعني.
نعم السما
حاجات في الجهاز بتاعك يعني انت عروسه جديده ده اللي
انا مش فاكره يعني بس صرفتهم يعني.
طيب حاضر انفقته. طيب شكرا على اتصالك يا امه الله محمد. السلام عليكم. قطع الاتصال. طب نكمل موضوع مساله
برامج الشات بين الشباب والفتيات على البنك. هذا لقاء آثم.
طب لو كان الكلام ده يا شيخنا لان في بعضهم بيقول لك ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ده لو كانت في خلوة وهما الاثنين قاعدين مع بعض. لكن ده من خلال يعني صفحات ومن خلال النت ويعني مش شايفها ومش شايفاه وحاجات كده
يعني. المجامع الفقهية أفتت في أن البيع والشراء على الفيسبوك وعلى التليفون يقع شرعا ويعتبر هذا مجلس عقد فغيره يقاس عليه. فنقول مثل هذا حينما تكلمها أليست تكلمك؟ ألست ربما لو تكلمتك في لغة من العواطف تنتعش لها يعني لو أثنت عليك ثناء أو أثنت عليك فهذا مما يتحول هذه فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استشرفها استشرفته
صلى الله عليه
وسلم. ما أن يفتح العبد على نفسه باب من أبواب الفتنة ويقول مثلا أنها بعيدة عنه وهو بعيد عنه ربما يؤدي ذلك إلى نوع من الفتنة. وحدث بلاء شديد جدا من خلال الشات.
هذا أكثر جرأة على حدود الله وعلى حدود الله.
وقوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله.
خصوصا هي عارفة أنه مش شايفها وهي مش شايفها
ولا يعرفها ولا تعرفه فيحدث من البلاء ما يعرف.
طب لو كان الكلام
فالأصل أصلا نحن ممنوعون من الكلام مع النساء إلا لعلة. والعلة لابد أن تكون منضبطة بالشر.
محمد عاد إلينا. السلام عليكم يا أستاذ محمد.
وعليكم السلام يا شيخ.
نعم.
لو سمحت بس أنا كنت معلش وكان بيسأل كيف الطلة دي الأولى ولا الثانية؟ لا هي الطلة الأولى تمام؟
أنت رجعت تاني يا محمد.
وبالنسبة يا فندم هو كان في اليوم ده هو بيقول إن هو كان شارب مخدرات تمام؟ فهل يعني
حتى لو كان كذلك يا أخ محمد
بس هو حد اللي شربه هذه المخدرات ولا هو اللي شربها برغبته؟
لا هو شارب
يعني هو شارب تمام يعني لم يقع تحت تأثير المخدرات يعني كده مش
لا دون قصد. هو شارب هو كان طيب شارب بمزاجه وبيقول طيب. ان هو كان حاسس بان هو بيقولها برضه
على أي حال دي الطلقه الاولى. حاضر الشيخ هيجاوبك. حاضر شكرا على اتصالك. لو هو
الاخوات لابد ان ينتهينا عن
موضوع الشات يعني
موضوع الشات لان ان ينتهينا عن لقاء الاصدقاء على الفيس او على
تويتر
او الشباب كذلك وتعتبر هذه يعني لقاءات محرمه.
الكلام ده لو كان في رمضان
ربما افسد عليهم صومهم لو انهم تطرقوا لمثل شيء من ذلك او احس احدهم ببرد الشهوه
بهذا
او بلذه او ما
بهذا الوصف الذي وصفه اخي على
هذا لا يجوز لا في رمضان
كلام هزار مناقشه
لا يجوز لا في رمضان ولا في غير رمضان وانما يستغني الرجال بالرجال ويستغني النساء بالنساء.
عظيم.
وليس هناك من ضروره اللقاء على الشهوه او المذاكره مع بنت عندك من الرجال صحيح. كثير
صحيح. مداخل شيطانيه كلها. امه الله هي وزوجها في رمضان الماضي حدث ما حدث وفطره في نهار رمضان.
هذه المرأة وهذا الرجل كان ينبغي عليهما أن يتقوا الله عز وجل في نهار رمضان ووقعوا في في محرم فيه اقتحام الشرع.
هذا وقد والمرأة حدث
والمرأة يبدو من كلامي أنها وافقته على هذا الفعل. وبالتالي فيجب على الرجل أن يصوم 60 يوما في هذا اليوم، ويوم قضاء يبقى 61 يوم. وكذلك المرأة شاركته، لأنه لم يعني يبدو من كلامي أنها راضية عن هذا، أو أنها التقت برغبته. فبالتالي ينبغي عليها أيضا أن تصوم 60 يوم زائد اليوم القضاء، إلا إذا أكرهها على هذا الأمر ودافعته ولم تستطع.
طب لو هددها مثلا شيء، قالت مثلا
لو دافعت ينبغي أن تدافع
بالطلاق، وقال لي لو ما جيتش هطلقك،
ينبغي أن تدافعه وألا تمكنه.
صحيح.
فإن غلبها على أمرها لا شيء عليها، وهو فقط وعليها فقط القضاء، وهو عليه القضاء والكفار.
نسأل الله.
وبالتالي المرأة تصوم 60 يوم زائد يوم القضاء، والرجل يصوم 60 يوم زائد يوم القضاء.
طيب نتصل معنا. طيب أختنا مروة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
ممكن حضرتك بس تعلي الصوت شوية؟
أنا هسكت خالص، تفضلي كلمي حضرتك.
بقول لحضرتك اليوم أول يوم من أيام الحيض، حضرتك سامعني؟
نعم.
طيب امبارح كان نزل علامات خفيفة خالص بنية، حضرتك سامعني؟
تفضل.
بقول لحضرتك امبارح نزل بس علامة بنية خالص، وبعدين تشطفت عادي كل حاجة، بس ما فيش دم احمر ولا اي حاجه خالص، يعني بدليل حتى انا اتشطفت وكده وكملت بقيه صلاه اليوم وكده.
صفره في صفره ولا
كان في صفره في اللون البني ده انا طلعت
بعده
او بعده؟
هو حضرتك بس علي صوت لان انا سامعه بالعافيه والله، يعني
كان في صفره ولا هو بعد هذا اللون البني كان في صفره؟
ما كانش في اي حاجه خالص،
انا
عادي وكملت يومي. بس زوجي لان هو بياخد يوم واحد بس في الاسبوع اجازه، وبينزل الشغل بالليل، فحصل جماع بالليل.
حاضر. لكن اليوم اول ايام الدوره الدم نزل
النهارده، ما كانش في اي حاجه، وصليت قيام الليل والمغرب والعشاء وكل حاجه.
حاضر.
اسال حضرتك بس سؤال، هو اللون ده جالي قبل المغرب ب 10 دقائق، يعتبر لي اليوم ده امبارح فطار ولا صيام؟
طيب
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا من معنا يا أستاذ أيمن؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
مرحبا بك. مش ده برنامج الاستفتاء؟
أيوة فندم، أهل الذكر. نعم تفضل. نعم.
دلوقتي حضرتك اثنين شباب قابلوني في الشارع بطريقة معينة، يعني طريقة تثبيت الحاجات دي، أخذ الأموال كلها اللي معاه.
أخذوا مني التليفون بتاعي. أقول
نعم.
أنا أقول لك اثنين برضو، واحد خبط لي العربية من ناحية اليمين، والتاني سرق التليفون من على الطبلو، يعني بالمناسبة
يعني. لا ممكن يعني لحاجة الناس والحاجات دي.
نعم.
الأموال دي ممكن تحتسب زكاة أو صدقات أو إيه الموقف.
هم خدوها منك غصب يا أستاذ محمد؟
والله مش غصب قوي، يعني بتحايل.
مش فاهم
يعني ما معاك 100 جنيه فيها رقم كذا، معاك تعرف ايه الموبايل اللي معاك فودافون مش عارف
ايه يعني.
طب معاك 100 تانية، طب معاك 100 ثالثة، هكذا.
بعد كده
انت بقى اديتهم الفلوس برغبة منك ولا كنت مضطرا؟
والله بين يعني
في اضطرار وبرغبة. سيبك انت راجل طيب. يعني هل هذه الاموال تعد من الزكوات؟ هل هذه الاموال تعد من الزكاة؟ حاضر. مش كده ولا ايه؟ ده سؤالك؟
هل تعد من الزكاة؟ هل تعد صدقة؟ هل تعد ايه؟
او صدقة. حاضر. انا بسأل معاك عشان اسأله للشيخ.
طيب خير ان شاء الله.
مش ده اللي انت عايز تقوله يا استاذ محمد؟
ان شاء الله.
الله يرضى عنا وعنك، وكل سنة وحضرتك طيب.
آمين يا رب. آمين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله أيضا كان لها سؤالا أو سؤال آخر، مبلغ في البريد أو في البسطة، الفوائد قليلة، هي أنفقتها على نفسها.
ينبغي بالنسبة لهذه الحالة، فوائد البريد دي فوائد ربوية، والأخت دي التي أنفقت هذه الأموال بعد ما خدتها الفوائد دي، ينبغي أن تتصدق بمثلها. فإنها أكلت حراما
تخرجها، يعني
تخرج بمثلها، يعني لو أنها طلع لها 1000 جنيه مثلا فوائد وانفقتها على نفسها، تأتي وتذهب من رأس مالها تجيب 1000 جنيه وتتصدق به.
جزاك الله خيرا. أخونا محمد لما عاد الإيضاح كانت الطلقة الأولى، وكان الزوج تحت واقع
هو الذي عليه عامة أهل العلم، أن من أدخل السكر على نفسه ففعل فعلا يعاقب عليه يؤخذ به
لأنه هو الذي أسكر
نفسه، لأنه الذي أدخل السكر على نفسه. وبالتالي لو أنه طلق مرأته سكران يعامل بأن يقع طلاقه في هذه
الحالة. ده غير اللي حد ضحك عليه أو ساء حاجة صفرة
يعني سكر بغير ما يعلم. هذا لا يقع منه شيء.
صح صح.
لكنه إذا أدخل السكر على نفسه فأتى ففعل فاحشة أو طلق امرأة يقع منه كل
الذي فعل في نفسه.
نعم يعني. أنه أدخل السكر على الناس.
نعم. أختنا مروة أمس كان في يعني علامة من علامات الحيض اللون البني، وحدث منها أنها أتمت صومها وصلت وقامت ليلها، وكمان ما يعني حدث مع زوجها يعني ما يحدث مع رجل امرأته. هي تسأل عن حكم هذا اليوم، وهذا
وقع منها قبل المغرب
يعني قبل المغرب بعشر دقائق.
نقول للأخت الكريمة ومن وراءه أي علامات من علامات الحيض تنزل قبل الغروب ينبغي أن تفطر المرأة من حينها، وهذا اليوم ينبغي أن تقضيه.
كل الأعمال التي تمت
كل الأعمال التي تمت بعد هذا تعتبر كلها مخالفة شرعية، لأن هذا زمن حيض وهو زمن محرم. زمن الحيض زمن محرم، وبالتالي ما دام نزلت منك هذه القطرات البنية التي هي من الحيض والتي هي تسبق الحيض يعني فهي من الحيض فعلا، وبالتالي نزلت من قبل الغروب، يبقى اليوم الصيام أصبح باطلا، الليل أصبح حراما على الزوج، والصلاة التي صلتها كلها باطلة.
طب هي لم تعلم هذا الحكم،
هل يعني يعذر الإنسان بجهله في حكم الجهل؟
يعني ليس عليها ولا على زوجها إثم.
لا، ينبغي أن تتعلم هذا. إذا كان هناك بدايات وعلامات الحيض تمنع زوجها من نفسها،
تستغفر الله،
يتوب إلى الله عز وجل، وتصدق بصدقة،
وتقضي هذا اليوم.
وتقضي هذا اليوم.
نعم. بارك الله فيك شيخي الكريم. أخونا محمد المتصل الأخير، ما حدث له من هذين الشابين وطريقة التحايل؟ وأخذوا منه بعض الأموال، ويبدو أنه يعني أعطاهم هذه الأموال بين يعني كانت يستطيع أن يقاومهما، ولكنه ربما أراد يعني أن يتصدق عليهما أو نظر إلى حالهما.
ومن الآخر ضحكوا عليه.
ما بيحصل معنا كلنا. والله شيخنا الواد خبط العربية كده، ببص له الثاني أم واخد يعني إننا كلنا ممكن عرضة
يضحك عليه. ربما على جهة الطمع في أمر معين. زي ما المثل البلد اللي مشتهر عندنا في الأرياف يقول لك طمعان جبنا له بيت فلسان قعد له فيه. من هذا النوع يعني، لعله طمعوا في شيء معين، وإن المئة جنيه اللي عليها رقم كذا ممكن تكسب كذا.
لا
يعني بيحصل نوع من
أنواع حدث ما حدث.
هل هذا بمثل هذه لو أنك سرقت غصبت احتيل عليك، هذه الأموال ساقطة من ناحية شرعية، بمعنى أنها لا تصح أن تكون زكاة، لأن الزكاة لابد أن تبدأ بنية أنها تدفع في مقام الزكاة. الأمر الثاني أن تدفع لمستحقيها، محتالين دول اسم مستحقين للزكاة. الأمر يبقى الزكاة لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن نعتبر مثل هذه الحالة من الزكاة ولا من الصدقات، إلا إذا يعني عافى عن هؤلاء الأولاد وتبرع بها لهم، يؤجر عليها إن شاء الله، لكن ليست من الزكاة ولا يجوز أن يحسبها من الزكاة.
نعم، لكن هو ابتلاء يؤجر عليه.
ابتلاء يؤجر عليه، ويعني لا يعد لمثل هذا.
سؤال سريع وإجابة تكون سريعة يا شيخنا عشان الوقت انتهى، هل يجوز عمل ختمة قرآن لشخص متوفى؟
المتوفى السنة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى أهل البقيع فيدعو الله له، هذا هو الثابت عندنا. لو كانت الأمور أن يقرأ القرآن لكان أولى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك على البقيع أو في زيارته لشهداء أحد، إنما كان يذهب فقط في الدعاء، فالموتى لهم الدعاء وليس لهم قراءة القرآن، والله أعلم.
جزاك الله خيرا دكتور عامر أحمد باسل، أستاذ دكتور بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، ربنا ينفعنا بعلمكم ودايما تنورنا يوم الأربعاء في أهل الذكر وفي قناة الندى. مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم رمضان، كنا بنستناه منذ أيام، النهاردة اليوم الرابع انتهى سريعا. أسأل الله عز وجل أن يتقبلنا جميعا وأن يرحمنا. ننتبه ما أسرع الأيام في رمضان، بل ما أسرع الأيام عموما تمر سريعا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح في رمضان وفي ليل رمضان وبعد رمضان، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر